وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة، ولا شك ولا ريب أن هذه المجالس إذا عمرت بذكر الله عز وجل فإنها مجالس خير، بل هي أفضل المجالس وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان أهل العلم هم روادها وهم الذين سنشرف بالاستماع لهم في هذه الليلة. وفي هذه الليلة سعدنا كثيرا بمجيء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى، هذا الرجل الذي نفع الله به كثيرا وأكرم الله عز وجل به أهل المدينة، فكم له في الأعناق من منن وله جهود عظيمة يوم أن كان في الجامعة، وما زال حفظه الله يبذل ويبذل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل له المثوبة والأجر. في هذه الليلة أيها الأحبة نشرف بهذا المجلس العامر، مجلس الشيخ حمد الوقيصي بارك الله فيه وفي ذريته وأهل بيته. هذا المجلس سوف يتحفنا شيخنا العلامة فيه بالحديث عن لذة الإيمان وعن برد اليقين وعن سلامة القلب والصدر، وهذا موضوع أيها الأحبة نحتاج إليه كثيرا، لا سيما في هذا العصر، عصر الماديات التي طوفت بكثير من الناس وطوحت بهم ذات اليمين وذات الشمال، فما أحرانا وما أحوجنا إلى أن نرقق قلوبنا في هذه الليلة بما سيفيدنا به شيخنا جزاه الله خيرا. فإلى المحاضرة وإلى المحاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واسلل سخيمة قلوبنا. أيها الإخوة، كل لذة في الدنيا تذوقناها فإن وقتها يسير ومحدود، وبعد التذوق نمل منه. ألا ترى للجائع ألا ترى الجائع يأكل الطعام مشتهيا متذوقا، وبعد أن يشبع تقول كل، يقول خلاص انتهيت. قد يشرب المشروبات الطيبة الحلوة وهو في حالة ظمأ، فإذا ارتوى قلت له اشرب قال ارتويت انتهيت. فاللذات كلها لحظات، لكن هناك لذات، لذة تصغر أمامها جميع اللذات، ويتحمل من تذوقها جميع الآلام والأتعاب. يجد صاحب هذه اللذة الحياة شيئا آخر غير ما يعيشه الناس. من ذاق لذة الإيمان عاش الحقيقة، ومن ابتعد عن لذة الإيمان عاش بالوهم وابتعد عن معرفة ما يصلح له ويصلح لنفسه. مركز القيادة في النفس هو القلب، مركز السعادة، مركز اللذة، مركز الهم، مركز الغم، مركز الحزن هو القلب. الجسد تابع، جسم يسير مع هذه الغرفة القيادة، تديره وتفعل به ما تشاء. هذا الجسد لا قيمة له إذا ذهبت هذه الغرفة أو انتهت أو توقفت، لا قيمة له، وإنما يتخلص الناس عنه بسرعة. السلف الصالح حينما ذاقوا لذة الإيمان يقول بعضهم إنه ليمر بالقلب حالات يرقص لها طربا، نقول إن كان أهل الجنة بمثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي نعيم طيب. يعني يمر عليهم ساعات وأوقات يعني يجدون فيه من الفرح والسرور واللذة ما تصغر أمامهم الدنيا كلها. أنس بن مالك يقول رضي الله عنه إن يأتي الرجل فيسلم من أجل شيء من الدنيا، فينقلب حين يسلم ولو عرضت عليه الدنيا كلها بإسلامه ما قبل، كل الدنيا، لأنه وجد لذة الإيمان. يقول بعض العلماء، وهذه ينبغي أن نقيس أنفسنا عليها، يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي لذة الإيمان، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال ابن القيم في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. فإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت من أهل الجنة اعرفه الآن. إذا لم تتذوق حلاوة الإيمان الآن فاعلم أن طريقك يحتاج إلى تصحيح. ولهذا هذه اللذة التي عمرت قلوب الناس اللي هي لذة الإيمان التي تذوقها الصحابة وتذوقها السلف الصالح وعرفوها وتذوقها أجيال من المسلمين، تذوقوا هذه العظيمة لا يمكن أن يساوموا عليها، صغرت جميع اللذات. ذكر ذكرت كتب الصحابة عن عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى كما في الصحيح. عبد الله بن حذافة أسره الروم وجيء به مع بعض الأسرى إلى عظيم الروم، فعرض عليه الردة عن الإسلام وقال له أعطيك نصف ملكي. قال لأنه هذا لا يعرف شيء اسمه إيمان وهذا تذوق حلاوة الإيمان، قال لو أعطيتني ملكك كله على أن أرتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت، يعني لحظة طرفة عين ثانية وأخذ كل ملكك ما أخذته. فعجب منه فحاول فتنته في كل شيء كما تعلمون، إلى أن جاء أمر بقدور الزيت، ومعروف أن درجة حرارة الزيت تفوق الماء وكما هو معلوم. فلما بدأ يغلي الزيت جاء ببعض الأسرى المسلمين فألقي واحد منهم فخرجت عظامه تلوح، ثم جاء بالثاني فخرجت عظامه تلوح، ثم قرب عبد الله بن حذافة فبكى، فقالوا قربوا خلاص انتهى الآن المساومة وصلت، ما يبكيك؟ قال تذكرت ما أعد الله عز وجل لمن مات في سبيله من الخيرات والدرجات، فتمنيت أن لي أنفس بعدد شعري كلها توضع في الزيت. يعني شخص وجد لذة الإيمان ما عاد في قابل للمساومات، المساومات ما يمكن تمشي عليه، وهذه اللذة لا يعرفها إلا من ذاقها، اللي من ذاقها عرفها، واللي ما ذاقها توصف له كما توصف لكم بعض الفواكه وبعض الأطعمة وتقول والله لذيذ وأنت ما تعرفون. بعض السلف حينما ذاق حلاوة الإيمان نسي كل ألم، كل ألم حينما ذاق حلاوة الإيمان. تعرفون في قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه حينما ورحمه حينما أصابت رجله الآكلة، فقالوا قال الأطباء نسقيك شيئا يعني مثل ما يسمى البنج عندنا تغيب، قال لما كنت أغيب أو أرضى أن يغيب عقلي عن ذكر الله لحظة أبدا. قال لابد من بتر رجلك. قال أنا إذا سجدت واستغرقت في مناجاة ربي اقطعوها. فركع الركعة الأولى ثم الثانية وبدأ يدعو الله عز وجل، وفي السجدة الأخيرة استغرق في مناجاة الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه ودخل على الله عز وجل بكليته، فجاءوا بالمنشار وقطعوا رجله منشار، ثم وضعوا رجله في الزيت حتى يندمل سيل الدم، فلما تشهد وقام وسلم قال قطعتم رجلي؟ قالوا نعم قطعنا رجلك. هذا شيء عجب، كيف يعني؟ قال الحمد لله وهبتني رجلين أخذت أحدهما وأبقيت الأخرى، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. وهذا ليس لوحده، ورد عن بعض التابعين، بل تابع التابعين دخل على زوجة حسناء وكان ممن يلتذ بالطاعة والعبادة، فعلى عادة السلف قام يصلي ركعتين، فافتتح بسورة طويلة وركع وسجد، ثم قام السورة الثانية ومثلها حتى برق الفجر. فقالت زوجته بعدما سلم يرحمك الله ما لك عندنا حاجة؟ قال والله نسيت، والله نسيت. والأمر لا تستغربون، هذا مسلم بن يسار
رحمه الله كان إذا قام يصلي نسي من حوله حتى يقول ابنه عبد الله كانت لأبي هيبة عظيمة فإذا دخل الدار سكتنا فإذا قام يصلي تكلمنا ولعبنا فلا يشعر بنا. يقول كان أبي يصلي فاحترق جانب من بيتنا وجاء الناس وصاحت النساء وهو يصلي فلما سلم قلت يا أبي يرحمك الله الناس جاءوا قال والله يا ولدي ما علمت والله ما علمت. وقال بدأ والدي يصلي في المسجد فسقط جانب المسجد فصاح الناس فلما انتهى قال رأى المسجد قال والله ما علمت. وهذا أمر يعني ليس مستغرب بل وجد ولله الحمد بالأمة عدد كبير ممن وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولم يساوم عليها. وهذه الساعات التي تمر على الإنسان في 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 لذة الإيمان لا يعدلها شيء. كنت ألقي درس يوم من الأيام في مسجد في أوروبا ومليء بالمسجد بالناس بالرجال والنساء فتحدثت عن الإيمان وجاءتني رسالة من امرأة قالت أما أنا بلد التفسخ والضياع والانحراف ويقل المعين ويقل المناصر وتكثر الفتن قالت أما أنا فأنا يمر بي ساعات مو ساعات أيام أكاد أطير في السماء من الفرح بهذا الإيمان. إيمان وجدته لا يمكن أن تتنازل أو أن تساوم عليه بأي حال من الأحوال. هذا الإيمان الذي يجب أن يستصحبه المسلم في كل أحواله خاصة في الصلاة. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية وصى بها قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة التي فرضت من فوق سبع سماوات. الصلاة التي أراد الله عز وجل في بداية فرضها أن نصلي كل 20 دقيقة. كل 20 دقيقة دلالة أن القلب يعني لا بد أن يتعلق في الصلاة. حينما فرض الله تعالى الصلاة 50 صلاة بمعنى أنك تصلي كل 3 ساعة دلالة على أهمية الصلاة وقيمة الصلاة ومنزلة الصلاة. الصلاة اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطر قدمه وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذه الصلاة العظيمة أمرنا أن نخشع فالقليل قد يستطيع ذلك ثم أمرنا أن نستحضر وأن ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت ففات هذا الأمر العظيم على الكثير الكثير منه. استحضار الصلاة ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل ليس له من الصلاة إلا ما عقل. هذه الصلاة اللي يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما توضأ كما في حديث عثمان وهي دقائق معدودة من صلى ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله عز وجل له ذنوبه. هي صلاة ركعتين 3 دقائق وبعدين أعطيت في أثناء الصلاة عدة مطوارد الغفلة وعدة مذكرات تذكرك الله أكبر. يعني كل ما غفلت ثواني قال لك الله أكبر كل ما غفلت قال الله أكبر يعني أكبر من كل شيء أكبر ما تحدث به نفسك أكبر مما تتخيله أكبر مما تتصوره ثم تغفل وتنام تسهو تضيع في أودية كثيرة وأنت تناجي ربك جل وعلا. الصلاة يعني ما تستطيع أن تستحضر في صلاتك هذه الدقائق المعدودة، يعني نافلة، ولو قرأت يعني الفاتحة في كل ركعة ركعتين ما تستغرق 3 دقائق، ما تستطيع أن تستحضر في صلاتك ما قرأت؟ ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، سبعها، حتى بلغ عشرها. وبعد ذلك ما يعني عشر كم توقعون؟ يعني 18 ثانية حاضر قلبك 18 ثانية بس، ومع ذلك قد ما تحضر شيء وما يحصل لك منها شيء وما يصير بيدك شيء. طيب إيش الرأس المال اللي عندك؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 دخلوا في غار فانطبق عليهم الغار، فقالوا ادعوا الله عز وجل، لا ينفعكم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. ترون أي واحد منا دخل في ورطة أو مشكلة يريد يدعو الله بصالح عمله بماذا يدعو؟ إيش عنده؟ ماذا عنده؟ الصلاة هي الصلاة ضايعة. فماذا بقي لهذا الإنسان، هذا الإنسان المسكين؟ هذا القلب الذي هو محط القيادة ذكره الله عز وجل في قرابة 100 آية من القرآن الكريم. ذكر القرآن يعني في جمع القلب القلوب في 63 آية، وذكر القلب في 20 آية، وذكر الفؤاد في 5 آيات، وذكر الأفئدة في 20 آية، يعني حوالي 96 آية 98 آية. لكنه ذكر أعمال القلب في ما تخلو آية من القرآن إلا في ذكر الأعمال القلب. أعمال القلوب عظيمة، هي الأصل، هي الأصل. طيب قد يسأل سائل، كيف الإنسان يحضر ويحضر قلبه في عبادته؟ الإنسان إذا أحضر قلبه في العبادة خاصة في الصلاة فكيف بغيرها؟ فسيجد حياة أخرى تنقلب حياته مرة ثانية. جربنا من أسلم حديثا وكان إسلامه عن علم وبصيرة يجد من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان والتلذذ بسماع القرآن ما لا يجده غيرنا مثلنا. هذا هوفمان الذي أسلم كما تعلمون من علماء الطبيعة، فقط يقول أجد في لذة سماع القرآن وأنا ما أعرف معناه، الشيء الذي يتأثر به قلبي حتى أبكي من سماع القرآن، وما يعرف كثير من معانيه. كيف نحن نعمل على إعداد هذا القلب لاستقبال شعاع الإيمان؟ هذا القلب يغلق فلا يستقبل، كما ورد عن حذيفة بن اليمان، أحيانا القلب أجرد نظيف نقي، وقلب أغلف، وقلب منكوس، وقلب تمده مادتان، مادة من إيمان ومادة من معاصي. أحيانا القلب ما يستقبل على قوة شعاع العباد، ما يستقبل لأنه فيه قبائح وكبائر وقاذورات لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان بأي حال كما ذكر العلم. وأعظم شيء هو الكبائر، ذكر أهل العلم أن كبائر الباطن أعظم بكثير من كبائر الظاهر، قاذورات الظاهر كشرب الخمر والزنا وغيرها أكرمكم الله، تلك أصعب منها. طيب في أول أمر أن تعمل على تنقية القلب وتكون صريحا مع نفسك، لا تقول ما عندي هذا. أول كبيرة من الكبائر الكبر. واحد قال لي أنا الحمد لله ما عندي هذا، قلت له طيب خلنا نادي أحد أولادك ونشوف هو عندك ولا ليس عندك. جاء الولد، إيش اسمك؟ أنا فلان بفلان. أنت بنغالي؟ لا لا. ها أنت سوداني؟ لا. ليش؟ قلت له منين التربية هذه؟ هذه استصغار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس احتقاره استصغاره. قال أهل العلم إذا أردت أن تعلم أنك متكبر فانظر إلى نفسك، كلما رأيت أنك تواضعت أو أنك متواضع فاعلم أن في قلبك كبر. أنت من أنت؟ أنت بشر ممن خلق، من أنت؟ مثلك مثل غيرك، بل أنت بشر ممن خلق. فكلما رأيت نفسك أنك تتواضع أو أنك متواضع فهذا دلالة على الكبر. والكبر أمر خطير، بطر الحق يعني رد الحق، لا تسمع من أحد. لأن بعض الناس تتصور أن التواضع في اللباس ولا بالسيارة ولا بالبيت. التواضع هو بأن تفتح قلبك لسماع الحق من أي إنسان جاك. وهذا هذه من العلامات الكبرى التي علامت سلامة القلب. الكبر أخطر أمر مسيطر الآن على المسلمين ومنتشر انتشار كبير، استصغار الناس. أحيانا نستصغر شعوب ودول وجماعات، ليس نستصغر أفرادا، نستصغر أعدادا كبيرة من الناس. وهذا دلالة على التعالي، دلالة على الترفع. ترك الحق، ما تسمع إلا من فلان ولا ترى إلا من أهل بلدك أو جماعتك أو أصحابك. إذا تتحدث لا تقبل من فلان ولا تفتح قلبك إليه ولا تصغي إليه. وهذا من الدلائل الكبرى على الكبر. الكبر أمره خطير جدا ويحتاج إلى درس خاص به لذكر أحداث وقصص من حياتنا اليومية التي تثبت الكبر. من الأدواء في القلب وهي خطيرة جدا العجب. الإنسان يرى العجب بنفسه، وهذا العجب أمره خطير ولا يعفى عنه ولو كان إيمانه قوي ولو كان عندك من الأعمال الصالحة. فالله عز وجل قدر الهزيمة في حنين بعمل قلبي، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالعجب من أعمال القلوب، وهو أمر خطير على الإنسان. يعجب بعلمه أو يعجب بماله أو يعجب بولده أو يعجب بنسبه أو يعجب بشكله ولونه. وهذا من الأمور الأمراض القلوب الخطيرة التي إذا ما قام الإنسان يعالج نفسه مرات وكرات سنين ولا سيبقى أسيرا لهذا العجب أو أسيرا للكبر. ومن الأدواء القلب سوء الظن، سوء الظن بالآخرين وسوء الظن بالناس من أخطر ما يكون، وهو أكبر شاغل للقلب. إذا سأت بفلان بحديثه أو بكلامه أو بتصرفاته ظنيت ظنا، هذا الظن مشغل لوقتك ومشغل لفكرك ومشغل لقلبك، فلا يستمتع القلب أو ينفتح لمنادي الله عز وجل بسبب انشغاله بسوء الظن. ولذلك قيل لا راحة مثل حسن الظن، لأن سيء الظن يتابع الناس، وش قال فلان، ويتصل بفلان، فلان لما فعل كذا وكذا ايش يقصد، وش يريد يا أخي، يقصد أو يريد، هذه أعمال القلوب، أعمال القلوب. إذا ما فهمت حديثه أو اشتبه عليك تصرفه فاسأله، لماذا تتصل علي وتكلمني وتحادثني، وش يقصد، وش يريد، ايش يشير، ايش يتحدث. فهذا سوء الظن من أقبح الأعمال المشغلة للقلب، مشغلة للذهن، مشغلة للفكر. ولذلك نادرا ما تسلم المجالس من هؤلاء، يطلع رجل من 3 أو 4 جالسين يخرج لازم بد يتحدثون فيه. لما قال كذا تصور شريد لما حد، طيب الآن كان عندنا، لماذا ما سألته، لماذا ما استفسرت منه؟ لا، نحب الكلام في الآخرين ناتج عن سوء الظن، وهذا من الكبائر. من الكبائر الحسد، والحسد كما قال أهل العلم كل جسد فيه حسد، ما يسلم الإنسان من الحسد إلا من ربى نفسه وزكاه. فهذا الحسد إما تحسد الإنسان على ماله، أو تحسده على مواقفه، وأحيانا يحسد على عمل صالح، يحسد على عمل صالح، يحسد على فعل خير، يحسد على قيامه بأعمال تفيد الناس، تحسده على علمه، تحسده على جاهه، تحسده على موقفه، تحسده على مرتبته، تحسده على يعني رزقه. هذا من الأمور الخطرة، لأنه اعتراض على قسمة الله وعلى قدر الله، وهذا مرض من أمراض القلوب الخطيرة، وهذا يحتاج إلى محاسبة للنفس ومصارحة معه. ومن الكبائر الباطن الذي ذكرها أهل العلم سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بأن الله تعالى لا ينصر عباده، أو بأن الله تعالى يخذل عباده الصالحين، أو بأن الله تعالى لا يغفر لهؤلاء، أو بأن الله لا يصلح عملهم. هذا الظن السيء بالله عز وجل من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب أيضا الأمن من مكر الله عز وجل، أن تظن أنك لن تؤخذ، أو نحن مستثنون من العقوبات لأننا نعيش في بلد في المدينة أو في مكة أو في موقع من المواقع، نحن عند الاستثناء. وهذا الاستثناء الذي يظنه بعض الناس هذا من كبائر الذنوب، قد يكون سببا في العقوبات. بل أنتم بشر ممن خلق، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تراب. والله عز وجل ليس له نسب مع الآخرين، أو هناك أحد يستثنى من سنة الله عز وجل لنسب أو حسب أو موقع أو مكانة أو غير ذلك. ومن كبائر الذنوب الحقد، يمتلئ القلب حقدا على مسلم أو على المسلمين، بغض لهم. هذا البغض من أمراض القلوب الخطيرة، ومن أمراض القلوب محبة انتشار الفساد، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا يحبون ترى عمل قلبي، ما سوى شيء، ولا لا تكلم في الإعلام، ولا قدم مال، ولا طرح مشروع، ولا شيء، إنما يحب بس محبة قلبية. هذا الأمر خطير للغاية. المحبة في انخفاض دين الإسلام دين الرسول صلى الله عليه وسلم، الكراهية لانتصار دين الإسلام، كل هذا من أمراض القلوب. فأول أمر من أراد أن يستقبل قلبه نور الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان، أول شيء يطيبه يطهره، يقوم بإنقاذه، يقوم بإصلاحه. فإذا صلح الآن صار عنده استعداد للقبول، فلا بد أن تدخل عليه تلك الأشجار التي تستقبل، إذا أينعت في قلبك استقبلت الإيمان وشعاع الإيمان. وأعظم شيء في ذلك كما قال أهل العلم هو تلاوة القرآن بتدبر ومعرفة لمعانيه. أما الذي يتدبر بدون معرفة في لغة العرب ودون قراءة في كتب التفسير ومعرفة، فهذا تدبره لا يكون سليما صحيحا، قد يفهم خطأ ويأول القرآن بغير تأويل الصحيح. وقد يسر الله عز وجل في الجوالات مثل بعض المصاحف كمصحف جامعة الملك سعود يسمى آيات، وهو في نهاية كل صفحة تفسير الميسر، وإن أردت أن تتوسع فهناك نجمة من فوق تضغطها تجيك تفسير ابن كثير أو للسعدي وتقرأ آية. يقول أهل العلم لأن أقرأ آية بتدبر وتمعن أحب إلي من أقرأ ختمة كاملة. قد ورد ذلك عن ابن عباس وغيره، وذكر هذا ابن القيم في افتتاح دار السعادة. فتدبر القرآن وتمعن في خطاب الله عز وجل الذي يخاطبك، قف عند كل آية تقرأها، قف عند الفاتحة، الفاتحة حينما تقرأها في الصلاة، يعني شيء أمرت أن تكرره في اليوم عدة مرات، أقل شيء 17 مرة أقل شيء. طيب أما يحق لك، أما ينبغي لك أن تتعرف على معاني سورة الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تعرف معنى هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أن تعلن لله عز وجل أنك لا تخاف ولا ترجو ولا تستعين إلا بالله عز وجل. أنت حقا كذا ولا لا؟ ولا تخاف من المخلوقين ولا ترجو المخلوقين ولا تخضع للمخلوقين؟ أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، صادق ولا لا؟ ولذلك بعد ذلك تقول يا رب ما دمت أنا إياك أعبد وإياك أستعين فاهدني الصراط المستقيم، يعني دلني عليه وثبتني عليه. طيب إذا صدقت في الأولى أعطاك الله الثانية، لكن إذا كنت في الأولى غير صادق قد لا تنال الثانية. فتدبر القرآن والتمعن في كتاب الله عز وجل هو من أهم الأمور التي تلين القلب. يا أخي إذا جلست بعد الفجر أو جلست في ليلة من الليالي وأنت تقرأ القرآن في أي سورة من السور، ابدأ بما تحفظه بالفاتحة ثم بسورة الناس إلى قصار مفصل، واقرأ التفسير وانظر إلى خطاب الله عز وجل في هذه السورة أن فيه خير الدنيا والآخرة. في كتاب الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. أنت تريد الدنيا تجده في القرآن، تجد الدنيا في القرآن، تجد الآخرة تجدها في القرآن، تريد السعادة في القرآن، تريد أي شيء تجده في القرآن. والأمر الثاني مما يحيي القلب الإيمان في القلب ويتقبل به شعاعه الذكر، كثرة الذكر، لأن الذكر لم يرد في معرض الكتاب والسنة إلا بالكثرة، لأن القلة لا تؤثر، لأنها من صفات المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فلا بد من كثرة الذكر. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فكثرة الذكر أمرت في كل الأعمال في كل شيء، حتى عند مقاتلة الأعداء أمرت بكثرة الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا، فالذكر لابد أن يكون كثير. وانظر إلى نفسك، هل عندك ذكر كثير ولا لا؟ تقود السيارة ساكت، يا أخي اذكر الله، قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر قراص الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كنز وكنوز الجنة. لكن لا تذكر وأنت غافل، أنت ساهي، افهم هذه الكلمات التي تذكرها، ترى هذه الكلمات جوامع. فأكثر من ذكر الله عز وجل في كل حال من الأحوال. فكثرة الذكر مما ينبت الإيمان ويزرع الإيمان في القلب. ومن الأمور الأخرى كثرة الاستغفار، وهو من الذكر، لكن ذكر الاستغفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام ونص عليه بالكثرة، قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللزوم أن تبقى متذكرا لذنبك مستغفرا لله عز وجل. وإذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في النسائي بسند صحيح يقول ابن عمر عددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة، 100 مرة في مجلس واحد. طيب أنت كم تستغفر من مرة تذكر الذنوب والخطايا والمعاصي في حق الله أو في حق نفسك أو في حق الآخرين؟ وهذا لزوم الاستغفار من الأمور المهمة والعظيمة. أمر آخر مما يعين على ذلك التبكير إلى الصلاة. كان يقول أحدنا إذا سمع المؤذن والميزان في يده وضعه، هذا جهد المقل الذي لا يأتي إلا إذا نودي. أضعفنا هو الذي لازم ينادي يقول الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. القلب لا يسكن في الصلاة ما دمت متأخرا. الآن إذا كان عندك مروحة تشتغل وأغلقتها تريد لك دقائق تسكت، كذلك القلب. أنتم انظروا للمسجد اللي فيه عدة صفوف، الصف الأول والثاني والثالث والخامس، ثم إذا سلم الإمام يخرج من؟ الصف الأول والخامس الأخير هو اللي يخرج أول واحد. ليش؟ لأن القلب ما هدى، القلب مثل المروحة شغال ما هدى. اللي صلى في الصف الأول هدى قلبه فيسبح ويذكر الله عز وجل، وأما ذاك فهو إلى الآن القلب مشغول بالمشاغل التي أتى بها قبل أن يدخل للمسجد. فالتبكير إلى الصلاة من الأمور العظيمة والأمور المهمة. بر الوالدين كما سمعنا في الآية، بر الوالدين من أعظم الخصال في إصلاح القلب، خصوصا بعد كبر السن. قول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال لي أحد الإخوان، في أحد يقول لأهلي ولوالديه أف؟ قلت نعم، يقولها بعد الكبر إذا بدأ الأب والأم يسألك 100 مرة عن حاجة واحدة تمل. قل بدأ ينسى، هذه يا محمد إيش هذه؟ هذا تمر. أنت قلت لي هذا إيش اسمه؟ تمر. عجيب، إيش قلت؟ تمر. ودي تعيد علي مرة أخرى، تمر. وبعدين يغضب. ها هنا يأتي البر، هنا تأتي سلامة القلب. هنا يأتي الصبر، هنا تأتي العاطفة الحقيقية، البر الحقيقي. أما ما دام الأب نشيط وعنده مال يركضون وراه لأنه